أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الأمر الرابع، الإطلاق الإيجادي. انتهينا بحمد الله عز وجل من الاستعمال المجازي، فقد تناولنا في الجهة الثالثة أو الأمر الثالث الاستعمال المجازي. والاستعمال يجعل ذهن السامع منتقلا من اللفظ الحاكي إلى صورة المعنى المحكي. إذن الاستعمال معنى حكائي، يستعمل لفظا حاكيا للدلالة على معنى محكي، ويوجد إطلاق في مقابل هذا الإطلاق الاستعمالي، وهو الإطلاق الإيجادي. فالإطلاق الاستعمالي يطلق اللفظ الحاكي للدلالة والحكاية عن المعنى المحكي، لكن الإطلاق الإيجادي ينقل الذهن مباشرة إلى ذات المحكي من دون توصيف صورة ما. فتارة تقول الكتاب مفيد، فتستخدم لفظة الكتاب كحاكم لكي تحضر معنى الكتاب المحكي عنه بلفظة الكتاب، وتارة ترفع نفس الكتاب تكوينا وتقول مفيد، فالموضوع هو الكتاب ولكن ليس الكتاب الذي هو عبارة عن اللفظ الحاكي، بل أوجدت المحكي وهو الكتاب من دون إيراد الحاكي وهو لفظ الكتاب. ومن هنا يقع الكلام في مقامين. المقام الأول كبرى الإطلاق الإيجادي، المقام الثاني صغرى الإطلاق الإيجادي. المقام الأول الإطلاق كبرى الإطلاق الإيجادي. لا شك ولا ريب إن إحضار الشيء في ذهن الشخص له وسيلتان. الوسيلة الأولى الوسيلة الحكائية، بأن يؤتى بحاكم فينتقل ذهن السامع من الحاكي إلى المحكي، فبواسطة اللفظ الحاكي تنتقل إلى الصورة الذهنية للمحكي، كما لو كانت في يمينك سبحة. وقلت لك وما تلك بيمينك، فأجبت السبحة، فينتقل الذهن من لفظ السبحة الحاكي إلى معنى السبحة المحكي. الوسيلة الثانية، الوسيلة الإيجادية، وهي عبارة عن إيجاد المحكي خارجا بحيث يكون في معرض الإحساس والشعور، وهذا الإحساس والشعور يوجب انتقاش صورة المحكي في الذهن رأسا، كما لو سألتك وما بتلك بيمينك، ففتحت يدك لكي أرى السبحة، فإراءة السبحة إطلاق إيجادي أوجب إدراك معنى السبحة من خلال الإحساس بها. ومن الواضح إن إحضار المعنى بوسيلة حكائية والذي هو الاستعمال يكون بحاجة إلى مصحح، إذ لا معنى لحكاية شيء عن شيء في نفسه، وهذا المصحح إما أن يكون هو الواضح كما في الاستعمال الحقيقي، وإما أن يكون هو الطابع كما في الاستعمال المجازي بناء على مبنى الشهيد الصاد، وقد يكون هو الوضع بعناية على مسلك المشهور في الاستعمال المجازي. إذن في الاستعمال الحكائي لكي يحكي الحاكي عن المحكي لا بد من وجود عناية، ولا بد من وجود مصحح. هذا المصحح قد يكون من الواضح وقد يكون من الطابع. وأما الوسيلة الثانية غير الحكائية وهي الوسيلة الإيجادية، فلا تحتاج إلى مصحح، ولا تحتاج إلى واضع، ولا تحتاج إلى طابع، لأن هناك ملازمة تكوينية بين الإحساس بالشيء وانتقاش صورته في الذهن. فالوسيلة الإيجادية هي الوسيلة التي يتاح للإنسان التفهيم بها بقطع النظر عن أي عناية. إذن الوسيلة الإيجادية وسيلة أولية، والوسيلة الحكائية وسيلة ثانوية. تحتاج إلى عناية ووضع أو طبع. فالإنسان البدائي لكي يحضر صور الأشياء كان يأتي بنفس الأشياء، نفس القنينة من الماء يرفعها حتى تفهم أنه يريد ماء. ثم جاء بوسيلة أخرى ووضع لفظ الماء الحاكي عن معنى الماء المحكي. إلى هنا عرفنا عندنا وسيلتان، الوسيلة الأولى الوسيلة الإيجادية وهي وسيلة أولية لا تحتاج إلى عناية من وضع أو طبع. الوسيلة الثانية الوسيلة الحكائية كاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فإنها تحتاج إلى عناية من طبع أو وضع. سؤال: ما الفرق بين الوسيلتين؟ الإيجادية هو الحكائية. الجواب: لابد من الالتفات إلى وجود فرقين أساسيين بين الوسيلة الحكائية والوسيلة الإيجادية قبل أن نتكلم في المقام الثاني عن صغريات الإطلاق الإيجادي. الفارق الأول: إن الوسيلة الإيجادية لا تفيد إلا في إحضار المعاني الجزئية فقط دون المعاني الكلية والعامة، بخلاف الوسيلة الحكائية فإنها كما تصح في إحضار المعاني الجزئية يصح أيضا أن تحضر المعاني الكلية. فاللفظ إما أن يدل على معنى جزئي كلفظ زيد الدال على زيد المشخص، وإما يدل على معنى كلي وعام كلفظ إنسان وحيوان الدال على المعنى العام للإنسان وهو الحيوان الناطق، بخلاف الوسيلة الإيجادية فإنها لا تدل إلا على معنى جزئي وخاص ولا تدل على معنى كلي. فالوسيلة الحكائية قائمة على أساس إيجاد العلاقة بين الحاكي والمحكي، وهذه العلاقة بين الحاكي والمحكي يمكن أن تكون معنى خاص كزيد، ويمكن أن تكون معنى عام كإنسان وحيوان، في حين إن الوسيلة الإيجادية قائمة على أساس إيجاد الشيء فقط، وإيجاد الشيء لا يكون إلا في المعنى الخاص والجزئي ولا يكون في الكل، لأن الكلية على سعته وقابليته للصدق على كثيرين لا يعقل إيجاده في الخارج. إشكال ودفع. أما الإشكال أو التوهم فمفاده إننا إذا أوجدنا الفرد في الخارج فإننا قد أوجدنا الكلي في الخارج أيضا، لأن الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده. فإذا أوجدنا الشيء في الخارج كهذه القنينة من الماء نكون قد أوجدنا المفهوم الكلي لقنينة الماء. فإذا أوجدنا الفرد والمصداق في الخارج فلماذا لا نحصل على صورة ذهنية كلية للفرد والمصداق في ذهن السامع؟ إذن بإيجاد الخاص خارجا يحصل الكلي في ذهن السامع، إذ أن المفهوم الكلي في ذهن السامع موجود بإيجاد فرده ومصداقه خارجا. إذا يا أخي المعنى الإيجادي كما يوجد الفرد والخاص والمصداق خارجا يوجد المعنى الكلي في ذهن السامع، إذ أن المعنى الكلي لمفهوم قنينة الماء موجود في الخارج بوجود قنينة الماء الخاصة والشخصية. واضح الإشكال؟ واضح أو لا؟ والجواب إننا نسلم بإيجاد المعنى الكلي في ذهن السامع، بإيجاد الحصة الخاصة خارجا، لكننا أوجدنا المعنى الكلي في ذهن السامع بوجود تحليلي وضمني وبشرط شيء. ففي الخارج يوجد زيد الذي هو جزئي، وفي الذهن يوجد مفهوم الإنسان بشرط حصة زيد، يعني مفهوم الإنسان المنتزع والمقيد والمشروط بزيد. إذن ما هو موجود في ذهن السامع ليس مطلق مفهوم الإنسان، يعني ليس الكلي لا بشرط، بل الموجود في ذهن السامع الكلي بشرط شيء، يعني مفهوم الإنسان بشرط زيد الذي هو حصة خاصة. إذن المعنى الكلي الذي يحصل في ذهن السامع يوجد بوجود تحليلي وبحده الخاص المتمثل في الحصة الخاصة خارجان وهي زيد الخارجي. ولا يوجد الكلي بحده وسعته بشكل عام. وفرق بين مفهوم الإنسان بشرط شيء وهو زين وبين مفهوم الإنسان بشكل مطلق لا بشرط زيد. ومن المعلوم أن الصورة الذهنية للكلي بشرط شيئين وبحد جزئيين خاصين مباينة لصورة الكلي لا بشرط وبحد الساعي. نعم يمكن جعل هذه الصورة من الكلي يعني الكلي بشرط شيء مفهوم الإنسان بشرط حصة زيد يعني جعل صورة الفرد مقدمة إعدادية لانتقال الذهن إلى الكلي لا بشرط. يعني يا أخي التفت لي جيدا هذا أصعب شيء اليوم في درس اليوم حنا نخلصه لا تضوج ولا تتعام. أولا أوجدنا هذا الكتاب خارجا أحضرنا هذا الكتاب هذا إيجاد خارجي إيجاد للفرد خارجا. ثانيا انتزعنا كلي الكتاب بشرط شيء يعني المقيد بهذه الحصة من الكتاب مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري. ثم انتزعنا مفهوم الكتاب لا بشرط كتاب مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري. فعدنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إيجاد زيد إيجاد الكتاب خارجا. المرحلة الثانية انتزاع المفهوم الكلي الضمني وهو مفهوم الكتاب الموجود ضمن هذا الكتاب مفهوم الإنسان الموجود ضمن مفهوم زيد الشخصي. هذا الكلي بشرط شيء المقيد بالجزئي الخاص مقدمة إعدادية لانتزاع الكلي بحده الوسيع الكلي لا بشرط. فهنا يا أخي الكلي بشرط شيء حاكي والكلي لا بشرط محكي لأن الذهن انتقل من صورة إلى صورة والذهن انتقل من الحاكي وهو الكلي بشرط شيء الإنسان المقيد بزين إلى الكلي المحكي يعني الكلي لا بشرط. هذه صارت وسيلة حكائية وليست وسيلة إيجادية. إذن خلاصة الفارق الأول إن الإطلاق الإيجادي لا يكون إلا في المعنى الجزئي والخاص ولا يكون في المعنى الكلي لكن الإطلاق حكائي والوسيلة الحكائية كما تكون في المعاني الخاصة تكون في المعاني العامة، وكما تكون في المعاني الجزئية تكون أيضا في المعاني كلية. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، صحة الحكاية في الوسيلة الإيجادية تحتاج إلى عناية زائدة عن الحكاية في الوسيلة الحكائية. بيان ذلك، حينما نقصد الحكاية في قضية من قبيل زيد إنسان، ما هي مقومات هذه القضية؟ الموضوع زيد والمحمول إنسان، والنسبة بين زيد والإنسان، الشد بين زيد وإنسان. يلا لاحظ معي يا أخي يا أخي، حلل معي يا أخي يا أخي. أولا سنتكلم في الوسيلة الإيجادية، الوسيلة الحكائية. الموضوع لفظ زيد، لفظ زيد هذا وسيلة حكائية أو إيجادية؟ هذا وسيلة حكائية، لفظ زيد يحكي عن معنى زيد. الركن الثاني، إنسان، لفظ إنسان الذي هو محمول وسيلة حكائية أو وسيلة إيجادية؟ وسيلة حكائية. إذن الركنان الأولان حكائيان، الموضوع وسيلة حكائية والمحمول وسيلة حكائية. فلنأتي إلى الركن الثالث وهو النسبة والشد بين إنسان وزيد. هذه النسبة أيضا، هذه الهيئة لمجموع الموضوع والمحمول ليس ذات النسبة، فإيجاد النسبة للنسبة في ذهن السامع إنما هو على أساس الوسيلة الحكائية. إذن عندنا ثلاثة أركان حكائية. واحد، الموضوع وهو لفظ زيد وهو يحكي عن معنى زيد. اثنين، المحمول وهو لفظ إنسان وهو يحكي عن معنى إنسان. ثلاثة، هيئة النسبة وهي تحكي عن الشد بين معنيين حكائيين، بين الموضوع الحكائي والمحمول الحكائي. إذن نحن لا نحتاج إلى مؤونة زائدة في الوسيلة الحكائية لأن الأركان الثلاثة حكائية، الموضوع حكائي والمحمول حكائي وهيئة النسبة حكائية. هذا تمام الكلام في الوسيلة الحكائية. وأما الوسيلة الإيجادية بأن تحضر زيد وتقول إنسان، تصدق الجملة زيد إنسان، لكن الموضوع وهو ذات زيد الموجود خارجا معنى إيجادي، والمحمول وهو لفظ إنسان هذا معنى حكائي بعد، والنسبة وهيئة النسبة بين إنسان الذي هو محمول وبين زيد الخارجي هذا أيضا معنى حكائي. وهكذا لو حصل ضرب شديد، أحيانا تقول هذا ضرب شديد، فعند هذه الجملة ماذا؟ هي وسيلة حكائية، هذا موضوع ضرب شديد محمول والنسبة بينهم، ثلاثة الأمور حكائية. ولكن أحيانا أنت ترى الضرب الشديد في الخارج وتقول ضرب شديد في الموضوع، هو الضرب الشديد الموجود في الخارج والمحمول لفظ ضرب شديد، إذن الموضوع معنى إيجادي خارجي، الضرب اللي وقع في الخارج، والمحمول معنى حكائي وهو لفظ ضرب شديد. وبعد توجد نسبة بينهما، سؤال، النسبة الحكائية هل تختص بالربط والشد بين معنيين حكائيين، بين موضوع حكائي ومحمول حكائي؟ أما إذا استخدمتها بين محمول حكائي وموضوع إيجادي فهذه النسبة غلط وخطأ، أو أن النسبة التي هي معنى حكائي هيئة النسبة تحكي عن الشاذ وضعت للأعام بين معنيين حكائيين كما في قولنا زيد إنسان، أو بين معنيين أحدهما إيجادي وهو زيد الخارجي والآخر حكائي وهو لفظ إنسان. إذن النسبة معنى حكائي، لو التزمنا بأن النسبة الحكائية وضعت في اللغة لخصوص المعنيين الحكائيين دون ما إذا كان أحدهما إيجاديا، فيصير استعمال النسبة بين المعنى الإيجادي والمعنى الحكائي غلط وخطأ. وأحيانا نلتزم بالأعام ونقول إن النسبة الحكائية وضعت للأعام بين معنيين حكائيين أو معنيين أحدهما إيجادي والآخر حكائي، فلو التزمنا بالأعم فلا بد أن نلتزم بوجود عناية إضافية وعناية زائدة عند استخدام النسبة في الحكاية بين المعنى الإيجادي والمعنى ماذا؟ والمعنى الحكائي. إذن هذا هو الفارق الثاني، خلاصة الفارق الثاني زبدته، صحة القضية الحكائية في الوسيلة الحكائية لا تحتاج إلى مؤونة زائدة لأن الموضوع حكائي والمحمول حكائي وهيئة النسبة حكائية، بينما صحة القضية الإيجادية تحتاج إلى عناية زائدة في تصحيح الوسيلة الإيجادية، لأن الموضوع إيجادي والمحمول حكائي، ولكي يصح أن تحكي النسبة عن الشد بين المعنى الإيجادي الذي هو موضوع وبين المعنى الحكائي الذي هو محمول، لا بد من التوسعة، ونلتزم أن النسبة موضوعة للأعم من المعنيين الحكائيين أو المعنيين اللذين أحدهما حكائي والآخر إيجادي. خلاصة الفارقين ونختم. الفارق الأول، الوسيلة الإيجادية تكون في الخاص فقط والجزئي دون الكلي، بينما الوسيلة الحكائية كما تكون في الجزئي أيضا تكون في الكلي. الفارق الثاني، حكاية النسبة في الوسيلة الحكائية لا تحتاج إلى عناية، لأنها تحكي، لأنها تشد بين معنيين حكائيين، لكن حكاية النسبة بين المعنى الإيجادي والمعنى الحكائي تحتاج إلى عناية إضافية، وهي توسعة موضوع النسبة أنها موضعت للأعام من المعنيين الحكائيين أو المعنيين اللذين أحدهما حكائي والآخر إيجادي. هذا تمام الكلام في المقام الأول، كبرى الإطلاق الإيجادي. المقام الثاني، صغرى الإطلاق الإيجادي، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.